أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستثناء أو في الاستثنائين اللذين أوردهما الشيخ الأعظم رحمه الله من القاعدة المشهورة بأن الاستصحاب ليس بحجة في الأصل المثبت، بمعنى أن الأثر المترتب على الواسطة العقلية أو العادية ليس بحجة، غير أن الشيخ أورد استثنائين. الأول، الاستثناء الأول، إذا شككنا في بقاء الرطوبة نستصحب بقاء الرطوبة ويتنجس الملاقي، رغم أن نجاسة الملاقي ليست أثرا للمستصحب وهي الرطوبة، بل هي أثر للسراية، والسراية لازم عقلي. والاستثناء الثاني استصحاب بقاء الشهر، أيضا يثبت أن الغد عيد وتترتب عليه الأحكام، مع أن ترتب الأحكام ليست أثرا للاستصحاب بل أثر للواسطة، بمعنى اللازم العقلي وهو تعقب أو لزوم كون الغد عيد، يعني مو أثر لاستصحاب بقاء الشهر، أثر لهذه اللازم للكينونة أن هذا اليوم شنو؟ عيد، وتترتب عليه الآثار، أو قولوا لازم خارجي كمعبر الماتم، لا فرق. وقد ناقش الماتم الشيخ الأنصاري يرحمه الله بمناقشتين. المناقشة الأولى كالتالي: أن الشيخ لم يذكر معيارا للواسطة الخفية، وإذا كان الكلام بلا ميزان لا ينطبق عليه قوله تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. معي؟ ما في ميزان طبعا، هنا من باب المثال يعني تلطيف الجو مثل ما يقولون. هذه المناقشة نمر واحد. المناقشة نمر اثنين، وهي في الحقيقة ماذا؟ مترتبة على المناقشة الأولى، يعني إذا لم يكن هناك ميزان فما هو الفارق بين بعض الأمثلة وبعضها الآخر رغم كونها من واد واحد وعلى هضبة واحدة؟ وقد أورد الماتن مثالين مشهورين، قال الشيخ الأنصاري يرحمه الله: إن الاستصحاب لا يجري فيهما. المثال الأول: ما إذا شككنا في بقاء الماء في الحوض. نعم، نستصحب بقاء الماء، وقلنا أقلت الريح ثوبا نجسا فألقته في الحوض، ثم أقلته إلينا فصلينا به. واضح أن استصحاب الطهارة، استصحاب بقاء الماء، معناه طهارة الثوب. قال الشيخ: هذا الاستصحاب ما يجري. ليش ما يجري؟ لأن طهارة الثوب، يقول، هذه طهارة الثوب أثر لأي شيء؟ أنت تتصور لي بقاء الماء في الحوض المشكوك، والحال أن طهارة الثوب لازم، إذا صح التعبير، أثر لي لازم. ما هو هذا اللازم؟ نعم، هو الإصابة والملاقاة بين الماء والثوب. لولا هذا التلاقي والإصابة لما طهر الثوب، ولذلك الريح لو مرت به دون أن تلقي به فيه، يعني مرت على من أطرافه مثل نقول، لما طهر. صح، هو مر على الحوض لكن ما تلاقى، فطهارة الثوب شنو؟ مثل ما قلنا، أثر للملاقاة، للإصابة. وهذا لازم، وبما أن الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم لا العادية ولا العقلية، فلا يكون الاستصحاب جار في هذا. هذا كلام الشيخ. والمثال الثاني: قلنا اللي عنده ابن وتزوج في زماننا هذا في دولة غير مسلمة بامرأة كتابية، وأصبح الابن من أهل الكتاب، ما تبع أشرف الأبوين. عرفنا؟ وأبوه طبعا كان في أرض العمر، لكنه أيضا أسلم في نهاية حياته، من الله عليه بالهداية، وكان والده في حال النزع، وما ندري أسلم بعد الموت أم قبل موته، القضية مشكوكة. يعطى من الإرث أم لا؟ من أجرى الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء حياة الوالد المبرور، رتب عليه الإرث. والحال أن هذا ترتيب الإرث كأثار، مو أثر لبقاء الوالد يرحمه الله،
اي صحيح. المهم ولذلك يقول هذا من آثار لازمه وهو موته بعد إسلامه، يعني إن ما مات هذا إلا بعد إسلام الإبن. قال الشيخ هذا أيضا ما لا يجري، والحال إن المثالين كمثالي الشيخ يقول المات. فإما أن نقول إن باء الشيخ تجور وباءنا لا تجور، أو أن الشيخ عليه أن يورد الميزان. هذا الإشكال قلنا نمر اثنين وهو مترتب على نمر واحد، والإشكال نمر ثلاثة اللي يمكن الصحيح يصير تقول يجري الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الشهر لإثبات أن الغد عيد وتترتب عليه الآثار الشرعية من صلاة العيد وحرمة الصوم واستحباب زيارة المؤمنين. وهلما جرى يقول نعم، أصلا هذا المثال خارج بالدليل، وردت روايات تفصح لنا مبينة عن أن الشهر إما أن يثبت بالبينة يأتي شاهدان عدلان فيقولان رأيناه أي الهلال فيثبت، أو أن يتم 30 يوم من الشهر السابق. فهنا ما نحتاج الاستصحاب بعد، تقول استصحب بقى الشهر خلاص. الروايات تثبت لنا أن الغد عيد، عرفنا، وتثبت لنا أيضا بقاء اليوم السابق، لأن ما يخرج الشهر إلا ببينة. فكيف جعلت يا شيخنا الأعظم هذا المثال الذي هو مصداق بين وواضح للروايات التي تثبت بقاء الشهر وتثبت أيضا أن الغد هو العيد، كيف جعلتها أثر للاستصحاب؟ عرفنا؟ عرفنا إشكال الماتن؟ وهذا الإشكال طبعا الإشكالات هذه المتقدمة يعني غير الماتن أيضا أورده،
يعني مع وجود الدليل اللفظي لا نصل إلى
ما نصل إلى مرتبة واضحة، يعني هذا من موارد شنو؟ الروايات، مو من موارد الاستصحاب. نعم. ها هنا تكييف لكلام الشيخ. بعض الأصوليين أراد أن يبلور كلام الشيخ الأعظم ويقول إنما أفاده الشيخ صناعي، يعني على وفق الصناعة الأصولية، بس نحتاج شنو؟ أن نفهم مباني الشيخ الأعظم ومباني غيره من الأصوليين. إحنا الآن عندما نقرأ الدليل الدال على حجية الاستصحاب، شنو الدليل؟ لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله أو بيقين آخر. طيب تعال إلي. لا تنقض اليقين بالشك، هذا كيف نفهمه؟ نفهمه من خلال ما يفهمه العرف، ونقول إن المراد باليقين مثلا لا تدققون، المراد به اليقين بالمستصحب. عندي حكم شرعي أنا على يقين به، هذا لا أنقضه بالشك في ارتفاع هذا الحكم الشرعي. عندي يقين بموضوع يترتب عليه حكم، أيضا لا أنقضه بالشك في زوال هذا الموضوع. وهلم جرى. طيب، إذا كان الأمر كذلك، شوف شي يقول الشيخ عندما يقول أستثني موردين، قصده ماذا؟ يكون نفهم مقاصد الشيخ، الشيخ له مقاصد دقيقة. يقول إن العرف تارة يرى أن أثر الواسطة هو أثر للمستصحب. نعم، أثر للمستصحب وليس بأثر للواسطة في نظر العور. احنا لابد أن ندقق في عبارات الشيء. مثلا لاحظوا النجاسة في نظر العرف، هل هي أثر للسراية ولا أثر للرطوبة؟ للرطوبة، السراية أصلا ما أحد يلتفت لها، عرفنا؟ صح، لازم استصحاب الرطوبة سراية هذه الرطوبة إلى الثوب النجس، ومعنى تنجس الثوب الطاهر، بس ما أحد يلتفت من العرف إلى السراية، وإنما ينظرون أن النجاسة كأثر للرطوبة نفسها. والشيخ يقول متى كان النظر العرفي كذلك؟ فإذا قلت هكذا، طيب الآن استصحبت الرطوبة وما رتبت الأثر وهو النجاسة، قلت نعم الرطوبة نعم موجودة بس الأثر ما يترتب وهو نجاسة الثوب الملاقي. ليش؟ لأن ما يترتب هذا الأثر إلا على السراية وهي لازم، والاستصحاب ليس بحجة. سيقول لك العرف، يقول لك نقضت اليقين بالشك. يقول لك كيف نقض؟ يقول إذ لا معنى لاستصحاب الرطوبة وعدم ترتب الأثر للرطوبة. كل أي أثر؟ قال نجاسة الملاقي. تقول له نعم هذه النجاسة مترتبة على السراية. يقول لك أي سراية؟ في سراية؟ أصلا يقول أنا ما أعرف السراية، أعرف الرطوبة. فالشيخ الأعظم يرحمه الله إيش ناظر له؟ ناظر إلى دليل الاستصحاب وتطبيق هذا الدليل بنظر العرف على موارد يعد العرف تلك الموارد الآثار لها آثار للمستصحب مباشر. وليست بآثار للازم. ليش؟ لخفاء اللازم. اللازم خفي ما يلتفت إليه العرب وهو السراية. عرفناش نظر الشيخ؟ ومتى كان الأمر كذلك؟ خلاص صار نظر الشيخ شنو؟ صائب بل عين الصواب. ايه ان قلت احنا تقدم عندنا في بحث موضوع الاستصحاب ان تسامح العرف لا عبرة فيه، بالخصوص في شنو؟ في الأوزان، في المسافات، في المقادير، في كذا. في بعض الأحيان احنا ناخذ شنو؟ لا شأن لنا بالعرف. تقول يطبق تسامحا، احنا علينا من الدقة، لأن الميزان ليس بتسامح العرف لنقول إنها هنا العرف يرى هذا المصداق، يعني الأثر أثر للمستصحب وليس بأثر للواسطة. مر علينا هذه إذا تتذكرون في بحث الموضوع، يقول صح هذا مر علينا، لكن في نفس الوقت ماذا قلنا؟ قلنا في بعض الأحايين التطبيق العرفي قائم على ذلك، ولذلك قلنا إذا أخذنا الحنطة وهي ممزوجة بشيء من الغبار، ويمكن الغبار كثيف كما عندنا في الأحساء الأيام اللي مضت، بحيث شكل هذا الغبار أي جزء لا يستهان به، بس ما ينظر للعرف. تقول لي العرف لا يتسامح في الموازين، أقول لك صح ما يتسامح، بس في هذا المورد ما ينظر للغبار. شلون ما يتسامح؟ لما تضع حصى مع التمر أو مع الحنطة، يعني تأخذ لك حفنة من التراب، هذا ما يتسامح. أما هذا التراب اللي من نفس التمر أو من نفس الحنطة وجاء عبر الغبار، فمو بس يتسامح، يقول لك كل التمر بالغبار كما هو معروف عندهم، يعني مو بس يتسامح في الوزن بل حتى في أبعد من ذلك. فالشيخ شوش نظرته لما يقول لك العرف يعاد، ايش قصده؟ قصده أنك لو لم تجري الاستصحاب في موارد الواسطة الخفية لعد عدم إجرائك للاستصحاب نقضا لليقين بالشك، لأنك لم ترتب الأثر. عرفنا هذا قصد الشيء. أي فإذا قبلنا هذا التكييف لكلام الشيخ صار كلامه يرحمه الله كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار كما يقولون. وإن رددنا قلنا لا، الشيخ قصد أن العرف يتسامح بشكل عام، ويرى أن مثلا أثر المستصحب، أثر الواسطة هي أثر للمستصحب تسامحا، فقلنا التسامح هذا غير معتد به، فيكون الشيخ نقول له شنو؟ ما أوردته من خفاء الواسطة لا عبرة به، لأن تسامح العرف لا يؤخذ به في هذه المجالات التي يراد بها ماذا؟ الدقة في التطبيق للمفاهيم. واضح؟ فإحنا لنا في الحقيقة نظرتان أو حيثيتان، مرة نقبل كلام الشيخ كما قبلنا في بحث الموضوع، يعني نفس ذاك البحث اللي مر علينا، سووا لقص ولصق ها هنا أو نسخ ولصق ما يفرق. عرفنا؟ لأنه هو في الحقيقة نسخ، لأن ما تشيلونه مرة واحدة هنا، عرفنا نسخ. فيصير البحث واضح بين. طيب في كلام بعد للمحقق الخراساني، بس خلينا نطبق إلى هنا وتالي نجيب كلام المحقق الخراساني. وين وصلنا؟ ها؟ آخر الصفحة. أي ويشكل أولا بأنه، أو يشكل أولا بأنه لا ضابط، لا ضابط لخفاء الواسطة، إذ لم يتضح الفرق بين الاستصحابين المذكورين واستصحاب بقاء الماء في الحوض لإثبات طهارة الثوب النجس الذي وقع فيه، التي هي من آثار لازمه الخارجي. شنو اللازم؟ الإصابة. طهارة الثوب مو من آثار مروره على الماء حتى لو لم يصبه، بمعنى التلاقي، الملاقاة، عرفنا؟ والملاقاة ذي لازم، المرور يلزم منه في العادة الإصابة. واستصحاب بقاء حياة المورث إلى حين إسلام الوارث، لأن كان في وعكة صحية بل في حالة نزع، عرفنا؟ لإثبات إرثه منه الذي هو من آثار لازمه، وهو موت هذا المبرور الحاج الطيب بعد إسلام ولده. الله سبحانه وتعالى أراد أن يمن على هذا المؤمن، عرفنا؟ ويخلي أثر لنصائحه. قال شوف الله ترتب الأثر حتى لا يموت وينتقل إلى الله إلا بحسنات كثيرة، ومنها الهداية، ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه. وش قد حصل خيرات رحمه الله. نعم. مع اعترافي بأن الاستصحابين المذكورين من الأصل المثبت الذي لا يجري، أي بل لم لا يحتمل، لا يحتمل من أحد توهم خفاء الواسطة في مثل آثار العيد، حيث لا ريب في نسبتها عرفا لموضوعها الشرعي وهو العيد، لا للمستصحب وهو بقاء رمضان في اليوم السابق. ليس؟ لأن الروايات دللت على ذلك، فلا بد من كون منشأ التمسك بالأصل المذكور أمر آخر غير خفاء الواسطة. علينا أن ماذا؟ أن نفكر، أن نتأمل، أن نمعن النظر. وثانيا تكييف كلام الشيخ، هذا اللي قلنا ثانيا، يعني ذكر أكثر من أصولي أن كلام الشيخ دقيق بهذا البيان اللي أورده ثانيا، وجه الدقة من غير واحد مما حاصله أن النظر العرفي إذا رجع إلى فهم العرف من الكبرى الشرعية بأن موضوع الأثار، موضوع الواسطة، هو الأثر مو للواسطة، أثر للمستصحب نفسه، للرطوبة لا للسراية. معي؟ واضح لنا الفكرة؟ أن نظر العرف، أن النظر العرفي إن رجع إلى فهم العرف من الكبرى الشرعية بأن الموضوع هو المستصحب لا الواسطة، فلا إشكال في العمل عليه، لأن المرجع في فهم القضايا والكبريات الشرعية هو شنو؟ المرجع العرف. نقلنا إذا كان العرف يرى أن أثر الواسطة مو للواسطة وإنما هو لذيها، عرفنا؟ للمستصحى، يعني رتب النجاسة على شنو؟ على الرطوبة، ما رتبها على السراية نظر العرف. عند ذلك يخرج عن الأصل المثبت كما لا يقتصر، ما يدخل في الأصل المثبت. وكان نظر الشيخ يقول يعني بالدقة هو أصل مثبت، لكن بما أن نظر العرف يراه ماذا؟ أثر للمستصحب، فلا ينبغي أن ننظر إلى الدقة العقلية. هذا قصد الشيخ. شفت الاستثناء؟ وهذا حلنا الآن فكرة. مو نقول له لا والله هو أثر لنفس الواسطة بس العرف تسامح، لأن نقول العرف ما نقبل تسامحه، وإنما نرى أن ماذا شنو أن العرف يرى يعني يستظهر من الدليل، يرى أن أصلا لو قلنا لا تنقض ولم نرتب النجاسة لنقضنا. وهذا حل فكرة هذا خوش تخريج صراحة إذا كان نظر الشيخ بهالطريقة يصير واضح، لأن المدار على نظرة العرف قد يتساوى مثالان، لكن العرف يرى المثال دون المثال الآخر، فإحنا تبع للعرف في اندراجه، عرفنا؟ أي خوش تخريج صراحة. وإن رجع إلى التسامح في نسبة الأثر بعد فرض كون موضوع الأثر هو الواسطة فلا وجه له. ليش لا وجه له؟ بعد خروجه عما يستفاد من كبرى الاستصحاب من التعبد بالمستصحب فقط لا غير، بالمستصحب بآثاره، احنا نتعبد شنو؟ بالحكم الشرعي، او نتعبد بزيد المترتب عليه آثاره اللي هو حياته معي؟ اي بالمستصحب المستتبع للتعبد بآثاره لا غير، مو آثار الواسطة، كن ننتبه. ولا عبرة بالتسامح العرفي في نسبة الأثر الراجع إلى التسامح في كبرى تطبيق الاستصحاب، لأن قلنا العرف كثيرا ما يتساهل، بس ما علينا من تساهل العرف، علينا من الدقة، بالخصوص قلنا ماذا؟ في الموازين، في المسافات، في كذا، دائما ننظر إلى الدقة. أي كما مر علينا ذلك في بحث موضوع الاستصحاب. طيب خلنا نشوف الآن شو يقول الآخر، اقرأوا ما يقول الآخر يرحمه الله. وقد أجاب عن ذلك المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل، هذا باكر يعني كلام أخند أيضا فيه حيثيات جميلة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.